بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا توقفنا في لقائنا السابق عند المسألة الثالثة، وهي بعنوان الأغسال المستحبة. كنا ذكرنا في اللقاء السابق ما يجب له الاغتسال، واليوم سنتكلم على الأغسال التي وردت في السنة أنها مستحبة، حتى يكون الإنسان على بصيرة من عمله وهو يقدم على شيء معين، أو قد لا يعلم له الفضل، فعندما يعلم أن هذا الغسل من المستحبات فترتفع همته ليؤديه حتى ينال الأجر ويصيب متابعة السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف: تقدم بيان الأغسال الواجبة، وأما الأغسال المسنونة والمستحبة فهي، بدأ أول حاجة قال الاغتسال عند كل جماع. طبعا المرة فاتت ذكرنا أن من الواجب أن الإنسان إذا جامع فعليه الغسل، هذا غسل واجب. أما الكلام هنا فعلى مسألة أخرى، ماذا لو أن الإنسان سيعاود الجماع، سيتكرر منه الجماع؟ فهنا أورد حديثا، وهو حديث أبي رافع رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه. قال فقلت له: يا رسول الله، ألا تجعله غسلا واحدا آخرا؟ طبعا هذا من فقه الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم ما كانوا يتركون مجالا للاستفسار وللتعليم إلا وانتهذوه. فهو يعلم، هذا الصحابي يعلم، أن ما على الإنسان إلا غسلا واحدا. فلما رأى من رسول الله صلى الله عليه وسلم تكرار الغسل، فقال له: لماذا لا تجعله غسلا واحدا وهو أرفق، بدلا من أن يكرر الغسل ويكون فيه شيء من المشقة، فلماذا لا نجعله غسلا واحدا ويكون هو في آخر الأمر؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: هذا أزكى وأطيب وأطهر. طبعا هو الذي ينظر إلى ظاهر الحديث قد يقع في ذهنه أن هذا يعتبر هو الأمر الأساسي، وأن على الإنسان ويتوجب عليه تكرار الغسل، وأن الاغتسال في المرة الآخرة ما هو إلا رخصة. لا، هو في الواقع كما أورد المصنف هنا، أن تكرار الغسل أو الاغتسال بعد كل جماع حكمه أنه مستحب. طب من أين أتينا بهذا؟ أتينا به من دليل مستقل، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه بغسل واحد. طاف على نسائه بغسل واحد، فدل هذا على أن الاغتسال في آخر الجماع فهذا هو الغسل الواجب، هو ما عليه إلا غسل واحد حتى يرتفع حدثه. أما تكرار الغسل فهذا مستحب. ذكر بعد ذلك مسألة الغسل للجمعة. هنا أورد المصنف أن غسل الجمعة من الأغسال المستحبة، استدل على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. قال: وهو آكد الأغسال المستحبة. والحقيقة من الأمور العجيبة هو أحيانا بيشير إلى الخلافات، أو يشير إلى بعض الأمور لتبين وجه الدلالة في الأحكام. المفترض أنه كان يشير في هذا الأمر أن يشير إلى صيغة الأمر الواردة في الحديث. يعني هنا صيغة الحديث كالآتي: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. فصيغة الأمر هنا ما دلالتها؟ الأصل في الأمر أنه إيه؟ للوجوب. فلماذا صرف الأمر هنا من الوجوب إلى الاستحباب؟ كان من الأولى به أن يشير إلى هذا فيقول أن العلماء صرفوا الأمر هنا للاستحباب لأجل كذا وكذا وكذا، لكنه يعني إيه اختصر الأمر واعتمد الرأي القائل بأن غسل الجمعة مستحب. والحقيقة هذا هو رأي الجمهور، يعني الجمهور على أن هذا الغسل مستحب وليس بواجب. لكن إذا أردنا أن نسأل أنفسنا يعني على سبيل المدارسة والتعلم، لماذا قال الجمهور بالاستحباب ولم يقولوا بالوجوب؟ ما هو الصارف عندهم من صيغة الأمر إلى أن جعلوها تدل على الإيه؟ على الاستحباب. هي الجمهور استدلوا بعدة أحاديث، يعني احنا هنطول شوية في المسألة ده لأنها تمس لها الحاجة، فسنبينها تبيينا مستفيضا. الجمهور استدلوا بعدة أحاديث، منها حديث سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. طب ما وجه الدلالة هنا؟ يعني لاحظ معي الصيغة الواردة: من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. يبقى إذن قالوا أن الأصل في الأحكام المفروضة على المسلم أن عليه أن يتوضأ، هذا هو الواجب. أما الاغتسال فهذا أمر زائد، هو أمر خرج من عن حيز الوجوب. القدر الأدنى المتوجب على المسلم هو أن مجرد الوضوء، أما الاغتسال فهذا أمر يعني فيه شيء من التفضيل، وهذا لا يكون حكمه الإيه؟ لا يكون حكم الوجوب، إنما هو مجرد إيه؟ يعني أن يكون مستحب. طيب ده رأي الإيه؟ رأي الجمهور. طيب الفريق الآخر الذي قال بأن غسل الجمعة واجب رد على هذا الدليل، فقالوا إيه؟ أجابوا عليه أولا بأن هذا الحديث فيه ضعف، بحيث فعلا الراجح فيه أنه ضعيف، هو ليس بالحديث القوي، هو ضعيف، ضعيف سندا، وهناك من تكلم فيه متنا، يعني أشاروا إلى ضعف الحديث، وهذا أيضا من الأمور التي تخفى على كثير من الناس. يعني كثير من أعداء السنة والطاعنين فيها يقولون أن يعني من يضمن لنا أن هذا الكلام هو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعلماء لم يهتموا بالتمحيص والتدقيق، كان يعني جل اهتمامهم كان في الـ يعني مجرد بس التحقيق في السند، ولم يهتموا بتمحيص ونقد المتون، وهذا كلام يعني يدل على جهل عميق. الحقيقة علماء السنة لم يكتفوا فقط بدراسة الأسانيد، وإنما كان لهم جهد مشكور وموفور في تحقيق والتدقيق في الألفاظ، في ألفاظ الحديث. يعني نجد أنهم يعني جعلوا مثلا من أصناف الحديث الضعيف ما يسمى بالحديث المدرج الذي تكلمنا عليه قبل ذلك، تكلموا على علم العلل وهكذا. فهنا بعض أهل العلم بفن الحديث قالوا هذا الحديث فيه يعني شيء لا يطمئن القلب إلى أن هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الشيء؟ قالوا يعني لفظ من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، قالوا هذا التعبير ليس تعبيرا فصيحا أصلا، يعني فبها ونعمت هذا ليس تعبيرا إيه؟ ليس تعبيرا فصيحا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم بأفصح اللغات وأوتي جوامع الكلم، فقالوا يعني هذه اللفظة يعني لا تخرج أبدا من مشكاة النبوة. يعني هذا من جملة الإيه؟ الأشياء التي حاكموا عليها، فقالوا اللفظ فيه شيء من الإيه؟ من عدم يعني شيء من الركاكة، شيء من عدم كمال الفصاحة، وهذا ليس معهودا من ألفاظ الأحاديث يعني اللي بيتعود على لغة الأحاديث بالفعل يتطبع عقله وذهنه على درجة معينة ومنسوب معين من الفصاحة والبلاغة التي يعتادها من لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا سبحان الله كما قلت لكم هناك يعني أمور نقضية العلماء نقضوا بها وميزوا الأحاديث ووضعوا مثل هذه الأمور حتى يعني كما إن شاء الله إذا فتح الله عليكم بدراسة علم المصطلح ستجد أيضا أن من ضمن الأشياء التي يحكمون عليها بالضعف الشديد للحديث أو بالحديث أن يكون موضوع أيضا مسألة الألفاظ. يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الألفاظ؟ هذه ألفاظ لا تخرج من الإيه؟ من مشكات النبوة. هذا أيضا من الأمور التي يتحدثون عنها يعني مثلا من معايير التي وضعوها للحكم على الحديث الضعيف أنهم قالوا أن ركاكة اللفظ هذه تدل على أن هذا الحديث ليس إيه؟ ليس من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فكيف مثلا تجد أن بعض الحديث الموضوع تجد فالألفاظ لا يمكن أن يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو علمتم ما في الجرجير لزرعتموه تحت السرير هذا لا يمكن أبدا أن يكون من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أربع لا تشبع من أربع اللي هو أرض من مطر وعين من نظر وطالب علم من علم وأنثى من ذكر هذا كلام لا يمكن أبدا فعلا أن يكون من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أيضا هنا أهل النقد للحديث أهل العلل قالوا أيضا أن هذا اللفظ معلول يعني. فالمهم أنا بالفعل لدي ضعف في السند لكن أيضا في المناقشة الفقهية نحن لا نتوقف فقط عند مسألة الإيه الضعف. لماذا؟ لأن ما تضعفه أنت قد يصححه غيرك. لأجل هذا يكون أيضا من المناقشة الفقهية عندما نناقش دليلا نناقشه حتى على التنزل بأن هذا الحديث ليس ضعيفا يعني وعلى قولكم أن هذا الحديث صحيح. لو قلنا حتى أن هذا الحديث صحيح فنوجه له أيضا سهام النقد. فقالوا على فرض الصحة يعني لو افترضنا أن هذا الحديث ليس بحديث ضعيف قالوا ليس في هذا الحديث دليل على استحباب الغسل ونفي الوجوب. يعني لم يقولوا هذا الحديث ليس فيه مستند لقضيتنا. إزاي؟ قال هو مفاضلة ما بين الاكتفاء بالوضوء وبين من أدى الغسل. تمام؟ فالغسل أفضل. لماذا؟ لأنه واجب فمن فعله أدى الواجب. أما الوضوء فالوضوء هو أقل ما تجزئ به الصلاة وليس هناك تلازم بين غسل الجمعة وبين صلاة الجمعة. بمعنى إيه؟ بمعنى كما سنذكر بعد قليل أن الإنسان لو تعمد ترك الغسل واكتفى بمجرد الوضوء لصحت صلاته وهذا بالاتفاق. يعني غسل الجمعة لا ليس من شروط صلاة الجمعة بخلاف الوضوء. الوضوء شرط. فهنا المفاضلة في معيار آخر في معيار الثواب وليس في معيار الإجزاء. نحن نتكلم هنا على الثواب. من اغتسل فقد حاز أعلى الثواب لأنه أدى الواجب الذي عليه وأدى الشرط الذي يجعل الصلاة صحيحة. أما من لم يغتسل فاقتفى فقط بأداء أقل ما يوصف بأنه الحد الأدنى المقبول ألا وهو أنه يتوضأ ويذهب إلى الصلاة ويفوته بعد ذلك أنه لم يؤدي الواجب. فهذا أيضا من المناقشة التي وجهت لهذا الحديث. فإذا جمهور أهل العلم استدلوا بهذا الحديث على أن غسل الجمعة ليس بواجب ورد عليهم في استدلالهم. هناك حديث آخر وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغم. طب إيه وجه الدلالة؟ إيه وجه الدلالة عندي هنا؟ قالوا وجه الدلالة أنه رتب الثواب على الوضوء ولم يذكر الغسل. يعني كما تنظر الألفاظ الحديث من توضأ ثم فعل كذا وكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، تمام؟ فلو كان الغسل واجبا لترتب عليه هو الثواب، لكن أجيب عليه كما قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قال بأنه ليس فيه نفي الغسل أصلا، يعني هذا الذي ذكرتموه ليس فيه نفي للغسل، بل ولقد ورد هذا الحديث من طرق أخرى في الصحيحين بلفظ من اغتسل بدلا من لفظ من توضأ، فوردت ألفاظ وهي في الصحيحين أيضا من اغتسل، وبالتالي يحتمل أن يكون ذكر الوضوء هنا يحتمل لأن يكون محمولا على من اغتسل ثم حدث له مثلا نقض الوضوء، لأنه كان هناك فاصل بين الغسل وبين الصلاة ثم توضأ بعد ذلك وذهب للإيه وذهب للصلاة. فهذا يعني هذا اللفظ بالفعل يعني لا ينفي أبدا أو لا يعارض الأمر بالاغتسال الوارد في الأحاديث الأخرى. هناك الحديث آخر أيضا استدل به الجمهور، وهو الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل طبعا كما بينه أهل العلم أنه هو عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال فناداه عمر أية ساعة هذه؟ قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فقصة الحديث كالآتي: عمر رضي الله عنه كان يخطب، دخل من في أثناء الخطبة؟ دخل عثمان. فعمر رضي الله عنه استنكر مجيئه متأخرا، كيف يتأخر عثمان ولا يحضر قبل الخطبة؟ فاعتذر إليه عثمان رضي الله عنه، اعتذر إليه فقال أنني قد شغلت فتأخرت فلم أذهب إلى أهلي إلا بعدما سمعت التأذين. ثم ذكر له أيضا أنه لم يغتسل واكتفى بالوضوء وأتى. فاستنكر عمر ما فعله عثمان وقال له والوضوء؟ يعني أنت أتيت متأخرا وكذلك لم تغتسل واكتفيت بالوضوء فقط، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. طيب يواجه الدلالة هنا، يواجه الدلالة بالنسبة للجمهور، قالوا أن عثمان رضي الله عنه كان متأخرا، فلما كان متأخرا لم يسارع إلى الاغتسال إنما سارع إلى الصلاة، بادر إلى الصلاة وترك ماذا؟ ترك الاغتسال. فلو كان الاغتسال واجبا لتعين عليه أن يؤديه ثم بعد ذلك يتوجه للصلاة، ولو كان الاغتسال واجبا لما تركه عمر بل لأمره أمرا بأن يذهب ويغتسل ثم يعود. كذلك قالوا أن هذا كان بمحضر من الصحابة الذي أتوا لصلاة الجمعة، ولو كان فعل عثمان أو رد فعل عمر فيه شيء لقام الصحابة وأنكروا، واعتبر هذا أنه من الإجماع على هذا. طبعا يجاب عليهم بالأمر الذي ذكرناه قبل ذلك، أنه لم يقل أحد أو بأن غسل الجمعة شرط للصلاة. نحن لا نقول أن غسل الجمعة شرط، نحن نقول أن غسل الجمعة واجب، وهذا الإنسان لو صلى وقد ترك الغسل، لو صلى وترك غسل الجمعة لصحت الصلاة. بل وردوا عليهم وقالوا هذا الحديث يعتبر حجة لمن يقول بماذا؟ يعتبر حجة لمن يقول بالوجوب، يعني ده اللي بيسموه عكس الدليل في المناقشات العلمية. هناك ما يسمى تفنيد الدليل، ان افند الدليل بتاع القول المخالف، وهناك ما يسمى عكس الدليل، يعني ايه؟ يعني اعكسه عليك، وهذا يعني لا يقوم به الا المتبحرون في العلم بالفعل، يعني لا يستطيع فعل هذا الا الذي يتبحر في العلم حتى يعلم بالفعل وجه الاستنباط من الادله. فحتى لو ان انسانا استنبط منه حكما فيعكس الانسان هذا الدليل عليه ويقول لا بالعكس، ده انت ده الدليل عليك انت مش ليك انت. وهذا يحتاج الى يعني انسان لديه بالفعل الملكة العلمية والملكة الفقهية التي تؤهله لمثل هذا. فقالوا هذا الدليل حجة عليكم وليس بحجة لكم. طب ايه وجه الدلالة؟ اولا قطع عمر للخطبة، عمر يقطع الخطبة مخصوص لأجل ماذا؟ لأجل دخول عثمان، وتوجيه اللوم لعثمان أمام الناس. يعني كيف يقول له تركت الغسل، كيف تترك الغسل وقد سمعت، يعني هذا اللوم وهذا العتاب، وهو لمن؟ لواحد من كبار الصحابة ومن أفاضل الناس، فيوجه له اللوم هكذا علنا أمام الناس، هذا لا يكون أبدا لأجل ترك أمر مستحب، بل لابد أن يكون هذا لأجل أمر جلل ألا وهو ترك أمر واجب. وهذا الكلام برضو كلام منطقي. ثم لو تأملنا للفظ الحديث، فعمر يقول لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. طب الأمر عندي عندما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو يعني ما الذي نفهمه من صيغة الأمر؟ الأمر للوجوب. يبقى لما هو يوجه له كلمة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، لا يفهم منها إلا الوجوب بهذا الأمر، ما ليس مجرد الاستحباب. فإذا قالوا أن هذا الدليل أصلا ليس حجة لكم بل حجة عليكم. ثم يعتبر لفعل عثمان، يعني يقال طب وكيف يترك عثمان كيف يترك عثمان هذا الأمر، كيف يترك فعل الواجب؟ نقول الحجة موجودة ومذكورة في الدليل. هو قال أنني تأخرت شغلت ولم أدري بالوقت حتى أزف الوقت وأذى لدخول الجمعة. طبعا يعني الأمور لم تكن بالتيسير الذي نعيش نحن عليه الآن، يعني أنت الآن لديك ساعات في الجيب، ولديك ساعات في الأماكن التي تتواجد فيها، ولديك الكثير من وسائل الإعلام التي تنبهك على دخول الوقت. فبخلاف الأمر القديم لم يكن لديهم مثل هذا الأمر الذي ينبههم على دخول الجمعة. فعثمان رضي الله عنه دهمه الوقت فلم يكن لديه وقت كاف للاغتسال. وكما نعلم هذا أيضا يعني من الأمور التي لابد الإنسان أن يفهمها، هي مقارنات الأحداث حتى يفهم الإنسان وجه الدلالة الصحيحة من الآثار. الخطبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصدر الأول لم تكن طويلة، يعني لم تكن بالطول الذي عهد بعد ذلك في العصور التي تلتهم، إنما كان أغلب الأحوال فيها أنها تكون قصيرة أو متوسطة. فخشي عثمان أنه إذا عاد إلى منزله واغتسل ثم تهيأ وذهب إلى الصلاة، خشي أن تفوته الخطبة أو أن تفوته الصلاة، فبادر مسرعا حتى لا يتأخر وترك الاغتسال لأجل هذا. وهنا إذا نظرنا إلى هذه الجزئية لقلنا أن فعل عثمان بالفعل صحيح. لماذا؟ لأن الاستماع للخطبة واجب، حضور الخطبة أصلا واجب، وطبعا صلاة الجمعة واجب. فبالتالي إذا تعارضت الواجبات يقدم فرض الوقت على الفرض الآخر الذي ليس هو فرض الوقت، يعني دي من ضمن الحاجات الإنسان إزاي إن هو يرجح فيها أعماله. لو أنا عندي مجموعة من الواجبات وتزاحمت الواجبات، ودي برضو من القضايا المهمة جدا في حياة الإنسان المسلم، إزاي إن هو يؤدي العبادات الإيه إذا تزاحمت عليه، كيف يفعل، كيف يتصرف مع هذا الأمر. فإذا تزاحمت الواجبات على الإنسان المسلم، فعلى الإنسان أن يؤدي فرض الوقت، يعني الفرض اللي هو عاجل وقته حال الآن، بخلاف الواجبات التي وقتها موسع أو فات وقته. فهذا أيضا من الأمور الإنسان يحتاج إلى بصيرة حتى يعلم كيف يتصرف مع إيه، مع مثلها. وإحنا يعني في حياتنا نحن أحوج الناس إلى تعلم هذا الفقه، تداخل الأوقات وتزاحم الواجبات وتقديم العبادات على بعضها البعض. الحقيقة إذا نظرنا إلى هذه المناقشة لوجدنا بالفعل أنها مناقشة سديدة، والقول بالوجوب أقوى، يعني الرأي القائل بوجوب غسل الجمعة أقوى. لماذا؟ لو تأملنا الحديث الذي بدأ به الباب لوجدنا فيه تصريح بماذا؟ تصريح بوجوب الغسل. وليس هذا هو الحديث الوحيد، هناك الكثير والكثير من الأحاديث التي جاء فيها الأمر بالغسل. يعني أنت لو تتبعت، يعني لو أخذت كده كنوع من أنواع التمرين العملي على المعاملة مع النصوص، يعني أريد منكم هذا الأمر لكم، اللي هو تتبع الفضائل الواردة لغسل الجمعة أو الأحاديث الواردة في غسل الجمعة، اجعلوها واجبا عمليا لكم. فلو أردنا تتبع هذه الأحاديث لوجدنا الكثير والكثير من الأحاديث التي ورد فيها فضل الاغتسال، ولكن الأحاديث لم تأتي فقط بمجرد ذكر الفضل، إنما أتت أيضا بالأمر بهذا الاغتسال. فمن هذه الأحاديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. هذا حديث في الصحيحين، الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. وهذا طبعا لفظ صريح جدا، صريح جدا جدا بالوجوب يعني. وهناك أيضا حديث عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل محتلم رواح إلى الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل. على كل محتلم رواح إلى الجمعة، هذا فرض على من إيه؟ من يذهب إلى الجمعة، وعلى من راح إلى الجمعة الغسل. يعني هذه الأمور هي ألفاظ صريحة جدا في الوجوب. يبقى لما يكون عندي مجموعة من الأحاديث صرحت لي بالوجوب، يجب على الإنسان أن يغتسل يوم الجمعة، الأحاديث الصريحة في الوجوب، لابد للإنسان أن ينظر إلى أدلة صريحة في عدم الوجوب. إذا أردنا أن ننقل هذا الحكم من الوجوب إلى الاستحباب، لابد أن يكون لدي أيضا أدلة صريحة يطمئن القلب معها إلى صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فلو نظرت إلى الأدلة التي ذكرها أهل العلم لصرف الأمر إلى الاستحباب لوجدتها أدلة ليست بهذه القوة التي يطمئن القلب إلى صرف الأمر الأصلي الذي ورد فيه التصريح بالوجوب، بوجوب الغسل يوم الجمعة. يبقى الرأي الراجح في المسألة أن غسل الجمعة واجب، هذا هو أرجح الأقوال، غسل الجمعة واجب. طب سؤال، هل نفرع طالما نحن قضينا بوجوب الغسل؟ مسألة حيوية ومهمة، هل الغسل لليوم أم للصلاة؟ هذا الاغتسال لأجل ماذا؟ لأجل أن هذا هو يوم الجمعة، ولا هذا الاغتسال لأجل صلاة الجمعة؟ كل أغلب القائلين بالصلاة. طيب تعالوا نسأل ما هي ثمرة هذا الخلاف، يعني هتفرق إيه لو أنا ذكرت أن هذا الغسل اليوم أو قلت أن هذا الغسل للصلاة، هيفرق معايا في حاجة؟ هل هناك فرق؟ يعني إيه ثمرة الخلاف كما يقولون؟ هل هناك فيه ثمرة من وراء هذا الخلاف؟ الحقيقة فيه ثمرة، يعني هذه ليست من الأسئلة التعنتية. أقول لك هتفرق معايا في إيه. لو كان الغسل لليوم، لو هذا الغسل لليوم، إذن يجب على الإنسان أن يغتسل، يجب على الإنسان أن يغتسل بمجرد دخول اليوم. في حد هنا كاتب تحديد وقت الغسل، أحسنت، فعلا هو هيفرق في وقت الغسل وهيفرق في حاجة تانية كمان، على من يكون الغسل هيفرق معاه في الجزئيتين دول. لو كان الغسل لليوم وليس للصلاة لوجب الغسل على كل من يدخل عليه يوم الجمعة إذا كان مكلفا، هيجب على الرجال، هيجب على النساء، وهكذا هيجب على كل الناس بلا استثناء إلا من لم يكن مكلفا أصلا. طيب لو كان الاغتسال لأجل الصلاة، يبقى إذن هيتوجه الخطاب لمن؟ للذي يؤمر بالصلاة. يبقى لازم نفهم كويس المسألة، والمسألة هتوديك فين بعد كده. بعض الناس حقيقة بيحصل عندهم شيء من الايه، من الـ يعني الأخطاء في الدراسة الفقهية، أنه لا يربط المسائل فيتضطرب عليه المسائل، فلابد الإنسان أن يكون له نظرة فيها شيء من الشمولية. فتجد بعض واحد مثلا يرجح رأي هنا، يرجع يرجح رأي تاني مناقض للرأي الأولاني هناك، وهذا لأنه لم يضبط أصوله ولم يضبط المسائل. اضبط واربط الاثنين مع بعض. فهذا الغسل كما ذكرنا، لو كان هذا الغسل اليوم لوجب الغسل بمجرد دخول اليوم ولا علاقة له بالصلاة. صلى بقى ما صلاش مش القضية، القضية أنه دخل عليه اليوم. وكذلك لو كان الغسل لليوم لوجب في أي وقت يذكر فيه أن هذا هو يوم الجمعة. لكن في الواقع يعني الراجح من أقوال أهل العلم أن الغسل للصلاة، الغسل يكون للصلاة وليس لليوم. لماذا؟ لأن الألفاظ صريحة ودالة على تحديد أن من ذهب إلى الصلاة فعليه الغسل، ويحمل عليه اللفظ المطلق الذي ورد فيه غسل الجمعة. يعني عندي ألفاظ مطلقة غسل الجمعة، وعندي ألفاظ تانية مقيدة بماذا؟ بالذهاب إلى الصلاة، زي لفظ الحديث المذكور عندنا هنا في الكتاب، إذا جاء أحدكم الجمعة رواح الجمعة. تمام، يبقى في عندي ألفاظ تدل على ماذا؟ ليس على مجرد اليوم، إنما على الذهاب إلى إيه؟ على الذهاب إلى الصلاة. وبالتالي هيتفرع عليه أمر آخر، لو ذكرنا أن هذا الغسل للصلاة وليس لليوم، يبقى إذن نقدر نفرع أولا أن هذا الغسل لا يجب إلا على من وجبت عليه الصلاة، لا يجب إلا على من وجبت عليه الصلاة، أو لا يجب إلا على من سيذهب إلى الصلاة. فالذي ليس عليه صلاة سواء كان معذورا أو لم يخاطب أصلا، كما سنذكر إن شاء الله في مبحث يوم الجمعة، أن المرأة ليست عليها صلاة الجمعة، ليست متوجبة عليها. فهؤلاء الذين لا يصلون الجمعة فليس عليهم غسل الجمعة. وبالتالي هنا من يخاطبون بالصلاة هم الرجال، وهؤلاء هم الذين عليهم هذا الغسل، هم الذين يتوجه لهم الخطاب الشرعي بالوجوب. الأمر الآخر بالنسبة لتوقيت الغسل، وهذا من المسائل أيضا التي يعني حرص أهل العلم على تبيينها. لماذا؟ لأن ألفاظ الأحاديث لم تحدد وقتا معينا. لو تتبعت كده الألفاظ للأحاديث لم تجد هناك تحديدا دقيقا متى يكون هذا الغسل. هل يكون من ليلة الجمعة؟ هل يكون مع أول يوم الجمعة مع شروق الشمس؟ أم هل يكون قبل الذهاب إلى الصلاة مباشرة؟ يعني لا تجد هناك تحديدا صريحا للمسألة. ولأجل هذا أيضا اختلفت عبارات أهل العلم. وكما ذكرنا هذه المسألة لها تعلق أيضا بالمسألة السابقة، ألا وهي مسألة هل يا ترى هذا غسل يكون للصلاة أم لليوم. فالذين قالوا أن الغسل لليوم قالوا أن وجوب الغسل يكون من ليلة الجمعة بعد غروب الشمس من يوم الخميس، ستبدأ بعد صلاة المغرب يبدأ إيه؟ يبدأ يوم الجمعة، تمام؟ فبناء عليه على أقوالهم أن الصلاة من بعد غروب الشمس يوم الخميس، أو أن الغسل بعد غروب الشمس يوم الخميس، هذا هو الوقت الإيه الذي يجوز فيه أداء غسل يوم الجمعة. أما من قال أن الغسل للصلاة فقالوا أن هذا الغسل لا يكون إلا بعد الفجر، بعد فجر يوم الجمعة. لماذا؟ لأن ما بعد الفجر سيكون الاستعداد لصلاة الجمعة، الاستعداد لصلاة الجمعة يكون من بعد صلاة الفجر، تمام؟ وبالتالي قالوا أن هذا هو أول الوقت الذي يجوز أداء الاغتسال فيه. وهناك يعني بعض أهل العلم من حددوا وقالوا أن الوقت الذي يكون فيه غسل الجمعة هو بعد شروق الشمس، بعدما تشرق شمس يوم الجمعة. لماذا؟ لأن ما قبل ذلك تكون الذمة مشغولة بأداء صلاة الفجر، بعد شروق الشمس خرج وقت صلاة الفجر وما بعده، فيتوجه الخطاب الشرعي بالتوجه إلى الإيه؟ إلى صلاة الجمعة. وعليه يقولون أن هذا لا يكون إلا بعد شروق الشمس، تمام؟ هذا من ناحية بداية يعني بداية وقت الوجوب. لكن ما هو الأفضل، ما هو أفضل الأحوال بالنسبة للاغتسال؟ أفضل الأحوال أن يؤخر الغسل قدر المستطاع، يؤخره قدر المستطاع حتى يكون هذا الاغتسال مقارنا لذهابه إلى الصلاة. وهذا أيضا ويعني وارد في بعض ألفاظ الأحاديث التي تستحث الناس على الغسل يوم الجمعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. يبقى هنا رتب الإيه؟ رتب الاغتسال على إذا راح. وطبعا إذا راح هنا معناها إيه؟ وأكيد مش هيغتسل في الطريق، إنما إذا هم بالذهاب، زي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني إذا تأهبتم إلى الصلاة يبقى قبلها على طول مباشرة. فهذا هو أيضا المقصود هنا، قبل الرواح مباشرة يكون هذا الاغتسال. طيب السؤال المنطقي، ماذا لو أن المرأة قررت أن تصلي الجمعة، المرأة ليس عليها صلاة، تمام، ليست من أهل الوجوب بالنسبة لصلاة الجمعة، لكن يجوز لها أن تصلي وتؤجر على هذا، أن تصلي الجمعة في المسجد. فماذا لو أن المرأة قررت أن تذهب إلى الجمعة؟ ماذا لو أنها قررت أن تذهب لأداء الصلاة في المسجد؟ هل في هذه الحال يكون عليها الاغتسال أم لا؟ الحال فعلا يعني كما اختلفتم أنتم في إجاباتكم كذلك اختلف أهل العلم. لماذا؟ لأن هناك من تمسك اللي هو أصل التكليف نفسه، يعني تمسك بأصل التكليف وقال أن التكليف أصلا على الرجال وليس على النساء، فالمرأة حضورها للصلاة ليس بواجب، إنما حضورها للصلاة مستحب بخلاف الرجال، تمام؟ الأجهاد قالوا أنه لا يجب عليها الاغتسال. هي طبعا لو اغتسلت يعني هذا أمر مستحب، يعني لا بأس، احنا بنتكلم هل يتوجب أم لا، يجب عليها أم لا، هو ده السؤال. فهناك من قال لا يجب عليها في كل الأحوال، لأنه لا يجب عليها أصلا هذا الذهاب، وذهابها أصلا هو من المستحبات، فكيف يكون ذهابها من المستحبات وأقول لها حسنا لو أديت هذا المستحب فيجب عليك أن تغتسلي؟ فهذا رأي. هناك رأي آخر يقول لا، الأمر هنا لا علاقة له بوجوب الصلاة من عدمه، إنما هو متعلق بالصلاة من عدمه، نفهم الكلام، وقالك الأمر ملوش علاقة بحكم الصلاة نفسها، لكن له علاقة بالذهاب إلى الصلاة، سواء كان هذا الذهاب واجبا أم مستحبا. طب استدلوا على كده بإيه؟ استدلوا على كده بهذا الحديث الذي ذكرناه، إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل، فقالوا هذا اللفظ على إطلاقه هكذا، الذي سيذهب عليه الاغتسال من غير تفريق بين رجل أو امرأة. وبالتالي قالوا هذه المرأة إذا قررت الذهاب إلى المسجد خوطبت بأنها عليها أن تغتسل لهذا الذهاب. أما مسألة بقى أن هو أصلا يعني الأمر يعني صلاتها أصلا عن الاستحباب، فنحن نقول طب ما هو بصفة عامة يعني الذي يصلي النافلة الصلاة حكمها إيه أصلا؟ هي نافلة، لكن هذه النافلة يرتبط بها أشياء واجبة، يعني حتى يستطيع أن يصلي هذه النافلة عليه أن يتوضأ مثلا، عليه أن يؤدي الصلاة بحدودها وأركانها، إذا لا تلازم بين هذا وذاك. والحقيقة يعني الرأيين محتملين جدا، يعني ده له وجه ده له وجه، والأرجح عندي والأقرب عندي أنه إذا ذهبت المرأة إلى المسجد فعليها أن تغتسل أيضا، لأن الحديث صريح، إذا راح أحدكم إلى جمعة فليغتسل، إذا راح فليغتسل، فهكذا رتب الأمر مطلقا، رتب على الإيه؟ على الرواح. فنقول لها أيضا إذا ذهبت فعليك بالإغتسال. طبعا يعني عندما نقول بوجوب الغسل فهذا الوجوب ليس وجوبا مطلقا، إنما مثلا يعني هنفترض أن هناك أمر عارض، إنسان مثلا عنده شيء من المرض أو يخشى المرض إذا اغتسل، فهنا لا بأس، فلا يؤدي هذا الإيه؟ لا يؤدي هذا الغسل. لو في شيء عارض يعني ممكن إنسان يعني مثلا في الجو البارد مثلا في جو الشتاء ولا يستطيع الغسل، لو اغتسل سيمرض، فهنا خلاص يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن السؤال بقى، ماذا لو أن الإنسان لم يستطع الاغتسال، هو ما يقدرش يغتسل، لما يقدر يتوضأ، عنده شيء من العارض المرضي أو شيء من الضعف في الجسد الذي يخاف منه من الأمر الغسل. الغسل هنا واجب صح؟ طيب هذا الغسل الواجب ماذا لو أنه لم يستطع أن يؤديه؟ هل يتيمم؟ كله عندكم كده يتيمم؟ لازم حد يطلع يقولنا لا كده ما يبقاش كله نعم نعم كده ايش لا خلص. طيب الذي يجاوب ويقول لا يتيمم لماذا لا يتيمم؟ طب اللي قال لك يتيمم احنا فاهمين وجهة نظر لان خلاص هو عجز عن الاغتسال فذهب الى البدل. ايه بقى انت الذي يقول لا يتيمم لماذا لا يتيمم؟ هي مش اجابة. طيب نقول احنا لا مش دي العلة هو قولك صحيح لا يتيمم لكن لماذا لا يتيمم؟ هو بالفعل لا يتيمم. ليه لا يتيمم؟ اقول لكم لماذا لا يتيمم. ان شاء الله لما نيجي ناخذ مبحث التيمم سنعلم ان التيمم بدل عن طهارة الحدث. التيمم رافع للحدث وليس التيمم بدلا عن كل اغتسال او عن اي استخدام للماء. تمام؟ افهم القاعدة دي كويس علشان تفهم ما نتكلم عنه. لو ان الانسان كان على جنابة هو محدث لم يجد ماء او لم يستطع استخدام الماء فهنا يتيمم لرفع الحدث. فالتيمم هنا طهارة بديلة انما اغتسال او غسل يوم الجمعة ليس لرفع الحدث انما الغرض منه طهارة البدن وليس رفع الحدث. طهارة البدن بمعنى ايه؟ النظافة والحسن واخذ افضل الهيئات للذهاب الى هذا المحفل العظيم. فهذا يعني يؤدي بنا الى سؤال اخر السؤال الاهم والاشهر. لو اجتمع على الانسان جنابة يعني عليه غسل للجنابة وغسل ليوم الجمعة اجتمع عليه الامران. إنسان أصبح يوم الجمعة جنبا فهنا عليه غسل للجنابة وغسل للجمعة. هل يا ترى يجزئ أن يغتسل غسلا واحدا للأمرين أم يجب عليه أن يغتسل غسلين؟ يكفيه غسل واحد يجزئ غسل واحد. كلامكم صحيح بنسبة 50% بس. لأن الكلام أو الحكم فيه تفصيل مهم جدا. الكلام فيه تفصيل مهم. ما هو التفصيل المهم؟ أقول لك كالآتي. ودي من الأشياء اللي لابد الإنسان يعني أن يفهم فيها مسألة النية. زي ما ذكرنا قبل ذلك مسألة النية ليست بالمسائل الصعبة ولكن تحتاج إلى ضبط فقط. فنقول هذا الإنسان لو أنه اغتسل بنية رفع الحدث فهنا يرتفع حدثه وكده يبقى غسل الجنابة الحمد لله تم. لو أنه نوى أن يرفع الحدث ونوى غسل الجمعة يجزئ عن الاثنين. لماذا؟ لأن غسل الجمعة المفروض فيه النظافة فقط تمام. وبالتالي هذا متحقق مع غسل الجنابة، يبقى إذن هيصلح الأمرين معا. لكن لو أنه أخذ النية لغسل الجمعة ولم ينوي رفع الحدث أجزأ عن غسل الجمعة ولم يجزئ عن غسل الجنابة، لأن النية كما ذكرنا قبل ذلك أن الطهارة تفتقر إلى النية على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو قول جمهور أهل العلم. لابد للاغتسال من نية، لابد للوضوء من نية. فلو أن الإنسان اغتسل ولم ينوي رفع حدثه لم يرتفع حدثه. فاكرين الكلام ده؟ فاكرين حاولنا مسألة دي قبل كده؟ لو أن الإنسان توضأ ولم ينوي الوضوء لم يكن متوضئا، لو أن الإنسان اغتسل ولم ينوي الغسل لم يكن متطهرا في هذه الحالة. كذلك الحال هنا، لو أنه اغتسل بنية أن هذا هو غسل الجمعة، لو كان هذا هو نيته عند الاغتسال ولم ينوي سهى أو نسى أنه عليه جنابة، هنا لم ترتفع جنابته، لم يصر في هذه الحالة طاهرا، عليه أن يعيد غسلا آخر لأجل التطهر ولأجل ولأجل رفع الحدث. يبقى ده التفصيل المهم في المسألة، لو أنه نوى رفع حدثه لارتفع حدثه ولا أجزأ عن ولا أجزأ عن غسل الجمعة، لكن لو نوى غسل الجمعة فقط فهذا لا يجزئ في رفع حدثه. طيب يعني بكده نكون ان شاء الله الحمد لله يعني الممنا بالمسائل المهمة بالنسبة الينا بالنسبة لغسل الجمعة. خلاصة الكلام فيها انه على الراجح من اقوال اهل العلم ان غسل الجمعة واجب وليس مستحبا. يذكر هنا النوع الثالث من الاغسال المستحبة، قال الاغتسال للعيدين. الاغتسال للعيدين، حيث الواقع هو لم يأتي في هذا حديث صحيح، يعني لم يرد هناك حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يجب على الإنسان أن يغتسل للعيدين، إنما وردت آثار عن الصحابة كما سنوردها إن شاء الله عندما نتكلم على مبحث صلاة الجمعة صلاة العيدين. عفوا، وردت آثار عن الصحابة، منهم مثلا الأثر عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي الفجر ثم ينقلب إلى أهله فيغتسل ثم يتوجه بعد ذلك إلى إلى مصلى العيد. عظيم. فوردت بالفعل أثار صحيحة عن الصحابة، وكذلك قاس أهل العلم غسل العيد على غسل الجمعة. ليه؟ قالوا أن يوم الجمعة أصلا هو يوم عيد، يوم الجمعة من أعياد المسلمين. طب ما الدليل على هذا؟ دليل على هذا بعض الأحاديث وردت فيها التصريح بأن يوم الجمعة من أيام الأعياد، من أعياد المسلمين. منها مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة إن يوم الجمعة إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين، فمن جاء الجمعة فليغتسل، فمن جاء الجمعة فليغتسل. هنا تصريح بأن هذا اليوم عيد. طيب لو كان ربط الصلاة بمسألة أن هذا اليوم هو يوم عيد وأجواء احتفالية وهكذا، فمن باب أولى هذا اليوم الآخر الذي صرح فيه بأنه بأنه يوم عيد أن يحرص الإنسان على على الاغتسال له، وهذا بالفعل أمر صحيح، والغسل للعيدين هو غسل مستحب. وإنما بالطبع لم نقل بالوجوب لعدم ورود الأمر به أصلا. تمام. النوع الرابع من الأغسال المستحبة، قال الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج. الاغتسال عند الإحرام بالعمرة والحج، وهذا يطلق عليه العلماء غسل الإحرام نتكلم عليه إن شاء الله عندما نأتي إلى ذكر المناسك. قال: فإنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه. وهذا حديث صحيح، حديث حسن عن زيد بن ثابت أنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. أنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، اغتسل قبل أن يهل إيه؟ أن يهل بالحج. الأمر الخامس الذي استحبه أهل العلم من للغسل، يعني قال: الغسل من غسل الميت أو من غسل الميت. الغسل من غسل الميت، الإنسان إذا غسل ميتا فيستحب له أن يغتسل. الدليل قال: لقوله صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل. طبعا ظاهر الأمر عندي هنا إيه؟ للوجوب. لكن قال أهل العلم أن هناك صارف لهذا الأمر، هناك صارف لهذا الأمر. ما هو الصارف؟ الصارف هو قوله صلى الله عليه وسلم: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل، ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه فإن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. يبقى لما يجتمع هذا الدليل مع الدليل الآمر، هذا الصارف يحول لدينا هذا الحديث من الأمر بالوجوب إلى أنه أمر مستحب. وهناك أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. الصواب أن تغسيل الميت لا يوجب الغسل، ولكن يستحب له الغسل. طيب، يعني مسألة القادمة إن شاء الله تبقى طويلة شوية ومحتاجة مننا برضو شيء من التفصيل، فهنكتفي إن شاء الله بهذه المسألة هذا اليوم، ولو كان لدينا بقى أسئلة نناقشها إن شاء الله تعالى.